الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال في الحديث 37: حدثنا علي وهو من المدينة قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم وابن يزيد الأنصاري نعم عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم وابن يزيد الأنصاري عن عمه وهو عبد الله بن زيد الأنصاري أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بوب الإمام البخاري رحمه الله عن هذا الحديث بهذا الألباب الذي قال فيه: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، والمعنى إذا شك في انتقاض الطهارة السابقة فإنه لا يتوضأ حتى يستيقن الحدث، أي أنه لا يلتفت إلى الشك. وأورد حديثا يدل على ذلك، حديث عبد الله بن زيد قال: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، أي لا يتوضأ من أجل الشك حتى يستيقن. وأورد حديث عبد الله بن زيد قال أنه شكى، وجاءت أيضا شقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أو شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة الذي يخيل إليه ويخيل مأخوذ من الخيال، والمراد بذلك ما دون اليقين. فما دون اليقين هو داخل في ذلك، وسواء كان شكا متساوي الطرفين أو كان ظنا راجها، فلا يلتفت لا لهذا ولا إلى هذا، لا لهذا ولا إلى ذاك. فما دون اليقين لا يلتفت إليه. قد يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة وفيه عدم التصريح بما يستقبح ذكره، قد يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، والمراد بذلك أنه يجد الحدث من فساء أو ضراط، فلم يصرح باسمه، قال أنه يجد الشيء في الصلاة أي في أثناء صلاته من غير يقين، وإنما يخيل إليه. فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفتل أو لا ينصرف، والمعنى واحد، أي لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي إلى حصول هذه الغاية، فلا ينصرف إلى حصول هذه الغاية وهي أن يسمع صوتا أو أن يجد ريحا. والمراد بذلك أنه لا ينصرف إلا إذا تيقن الحدث، وذكر السماع ووجدان الريح مثالا لتيقن الحدث. ولا يشترط السماع حقيقة أو أن يشم ريحا حقيقة، وإنما الغرض من ذلك أنه لا يخرج إلا بيقين، أي إذا تيقن الحدث فإنه ينصرف من صلاته. فإن الشخص قد يتيقن الحدث ولا يسمع صوتا لارتفاع الأصوات في المسجد، فقد يكون الإمام يصلي بالناس صلاة جهرية ومكبرات الصوت عالية في المسجد، فلا يسمع صوتا، وقد تيقن الحدث. وهكذا قد لا يجد ريحا وقد تيقن الحدث لسبب من الأسباب، وقد لا يسمع الصوت لأنه أصم، ولا يجد الريح لأنه أخشم لا يدرك الروائح. فإن تيقن الحدث وجب عليه أن ينصرف من صلاته للوضوء. والإنسان قد يتيقن الحدث من غير سماع صوت أو شم ريح، وهذا أمر يعرف الإنسان ويعرف أنه يتيقن الحدث من غير هذا أو ذاك، فالغرض هو التيقن. قال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء. والنزاع ينقل عن إمام مالك في إحدى الروايات، أي أنه يرى الانصراف من الصلاة بمجرد الشك وإن لم يحصل له اليقين. وهل هذا الحكم مختص بمن شك في الحدث وهو في صلاته، أو يشمل من شك في الحدث وهو في خارج الصلاة؟ والجواب أن الحكم يشمل الصورتين. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أو لا، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فلا ينصرف أو فلا يخرج من المسجد حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر المسجد لا يدل على أنه في صلاة، فإن الشخص قد يكون في المسجد منتظرا للصلاة. فهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين من كان مصليا ومن لم يكن، والأصل بقاء الطهارة ولا يزول اليقين بالشك سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. وهناك من علماء المالكية ويحكى عن مالك، ومنهم بل لا يثبت عن مالك وإنما عن المالكية، التفريق بين الصلاة وغير الصلاة، فيرى عدم الانصراف في حق من كان في صلاة، وأما من كان في غير صلاة فيجب عليه أن يتوضأ قبل أن يصلي إذا شك في الحدث. وجمهور العلماء لا يفرقون بين من كان في صلاة ومن لم يكن. فاليقين لا يزول بالشك، لكن لو أن شخصا في غير صلاة شك في الحدث فهل يقال الأحسن في حقه أن يتوضأ، أو الأحسن في حقه أن يترك الوضوء ويبني على اليقين؟ فالجواب أن الأحسن في حقه أن يتوضأ ما لم يكن موسوسا، فإنه إذا توضأ أزال الشك باليقين، فإنه شك في حدثه فيزيل هذا الشك بيقين الطهارة، فيدخل في صلاته وهو مطمئن النفس. وإذا ترك الوضوء مع حصول هذا الشك فربما يأتي الشيطان في صلاته ويشغله، وهكذا إذا ما توضأ خرج من خلاف العلماء، فإن هذه المسألة من المسائل التي نازع فيها العلماء. إذن يشرع له أن يتوضأ ولا يجب، وهذا في من كان خارجا عن الصلاة شك في الطهارة وهو ليس وهو في غير صلاة ولم يكن موسوسا، فهنا يقال الأحسن في حقه أن يتوضأ ولا يجب. لكن من كان في صلاة فيحرم عليه أن يخرج من صلاته مجرد الشك، لمن كان في صلاة إذا خرج من صلاته أبطل فريضته، وليس له أن يبطل الفريضة بمجرد الشك، والواجب عليه أن لا يلتفت إلى الشك وأن يبني على اليقين ويستمر في صلاته. ففرق ما بين من شك في الطهارة وهو في الصلاة ومن شك في الطهارة وهو في خارج الصلاة. وعلى كل في هذا الحديث البقاء على اليقين، وأن الشك لا يرفع اليقين، ولمن شك في الطهارة من شك في الحدث وقد استيقن الطهارة فالأصل الطهارة سواء كان مصليا أو لم يكن مصليا، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، فاليقين لا يرفع بالشك والأصل البقاء على اليقين. وهذا في حق من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهنا يبني على اليقين وهي الطهارة، لكن قد يشك في الأمرين، قد يشك في الطهارة وفي الحدث، لا هو على يقين في أمر الطهارة ولا على يقين في أمر الحدث، يشك في الأمرين معا، كأن يعرف من نفسه أنه كان بعد الزوال مثلا في وقت متطهرا وفي وقت محدثا، لكن لا يدري أيهما أسبق، يذكر أنه بعد الزوال كان متطهرا، ويذكر أيضا أنه كان محدثا وأنه دخل إلى الخلاء وقضى حاجته، فيذكر هذا وهذا، لكن هل توضأ بعد هذا الحدث أو أحدث بعد هذا التوضأ؟ لا يدري، يشك في الحدث ويشك في الطهارة. وأهل العلم يقولون في هذه المسألة ينظر إلى حالته السابقة، فإذا كان ينظر إلى حالته السابقة ويأخذ بالعكس ينظر إلى حالته السابقة ويأخذ بالعكس فإن كان قبل ذلك متطهرا فهو محدث وإن كان قبل ذلك محدثا فهو متطهر ينظر إلى حالته السابقة ويأخذ بالعكس فإذا كان قبل الزوال مثلا متطهرا فهنا يقال هذه الطهارة قبل الزوال قد انتقضت بالحدث بعد الزوال يقينا فإنه متيقن من الحدث بعد الزوال فهذه الطهارة منتقضة يقينا بقى هل تطهر بعد هذا الحدث أو لم يتطهر هذا أمر مشكوك فيه فيكون حينئذ تيقن الحدث وشك في الطهارة ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فيبني على اليقين فهنا يبني على الحدث أو على الطهارة يبني على الحدث وإذا كان قبل الزوال محدثا فهنا يحكم عليه بالطهارة إذا كان قبل الزوال محدثا فإنه قد تيقن أنه بعد ذلك تطهر فذلك الحدث قد زال بيقين بقى الحدث الآخر هل هو كان قبل أو بعد هذا مشكوك فيه نعم هذا مشكوك فيه فيكون ها هنا الأصل في حقه أنه متطهر الطهارة هي الأصل والحدث مشكوك فيه فيحكم عليه بالطهارة إذن إذا شك في الطهارة والحدث ينظر إلى حالته السابقة إن كان متطهرا فهو محدث وإن كان محدثا فهو متطهر قال وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه وفيه الشكوى إلى العلماء لمعرفة الحكم الشرعي وهذه الشكوى شكوى محمودة لأن المقصود بها معرفة الحكم الشرعي أما الشكوى المذمومة أن يشكو الخالق إلى المخلوق يتحدث الشخص مع غيره بما فعل الله به شاكيا ربه إلى خلقه أمرضني أفقرني أي يتحدث عن ربه بأنه فعل به كذا وفعل به كذا وفعل به كذا فهذا لا يجوز فلا يجوز للعبد أن يشكو خالقه إلى أحد من خلقه وأما أن يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى ما نزل به فإن هذه عبودية لله عز وجل وذل وخضوع يحبه الله سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وهكذا إذا شكى المريض إلى الطبيب ما به من أجل أن يعالجه فهذا مما يحل لأن الغرض من ذلك أن يلتمس الدواء لا أنه يشكو الخالق إلى أحد من خلقه وقد يشكو الإنسان ما به ويريد التنفيس عن نفسه لا يريد أن يشكو الخالق إلى المخلوق فإن هذا لا يحرم وتركه أكمل فالمريض قد يتحدث بما فيه من المرض إلى بعض أصحابه أو أقربائه يجد متنفسا وراحة بالحديث فهذا لا يحرم لكن ترك ذلك أكمل في حقه قال أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفيه على أن خروج الريح من نواقض الوضوء، قال أو يجد ريحا، والمقصود بذلك الحدث الفساء أو الضراد، هذا المقصود بالريح. وإلا فإن الجشاء من جملة الريح، لكنها لا تعد من النواقض. واختلف العلماء في الريح الذي يخرج من قبل المرأة، هل هو من النواقض أو ليس من النواقض؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه من النواقض كالإمام الشافعي وأحمد، وذهب آخرون إلى عدم النقض كالإمام مالك وأبي حنيفة. فالريح الذي يخرج من قبل المرأة محل نزاع بين العلماء، منهم من جعل ذلك من النواقض كالشافعي وأحمد، ومنهم من لم يرى أن ذلك من النواقض كأبي حنيفة ومالك. والصواب في ذلك التفصيل، وأن ينظر في المرأة، فإن حصل فتق بين المحرجين فالريح الخارج يحكم بأنه من النواقض، وإذا لم يكن هنالك فتق بين المحرجين فلا يعد ذلك من النواقض، لأن الخارج من قبلها هو الهواء المعتاد يدخل إلى ذلك الموضع ثم يخرج، أي هواء الغرفة وهواء المكان يدخل لذلك الموضع، فإذا حصل شيء من الحركة خرج، فليس بفساء ولا ضراد، فلا يعد من النواقض. أما إذا كان هناك فتق فيخرج الفساء والضراد من القبل لحصول الفتق بين البحرجين، فإن هذا من نواقض الوضوء. قال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي نعم، إذا حصل للشخص في خارج الصلاة شك، هل خرج منه البول، شعر بقطرات بول تخرج أو بمذي وهو في خارج الصلاة، فهنا يجب عليه أن يتيقن، لأنه هنا يمكنه أن يتيقن من غير مفسدة، فهنا يجب عليه التيقن. لكن إذا كان في الصلاة فهنا يقال له لا تلتفت للشك. نعم، لا تلتفت للشك. فإذا لم يلتفت للشك فلما قضى صلاته، إذا لم يلتفت للشك وبقى وبنى على اليقين، فلما قضى صلاته نظر فوجد مديا أو وجد بولا قد خرج من ذكره، هنا يعيد الصلاة ولا يعيد؟ هنا يعيد الصلاة، هنا حصل له اليقين بعد انقضاء الصلاة، فعلم أنه صلى محدثا، وصلاة المحدث نعم، وصلاة المحدث لا تصح. ففي مسألة البول والمذي يستطيع أن يتيقن بعد الصلاة، لكن في مسألة الريح ما عاد يمكن، إذا شك هل خرج منه الريح أو لا يبني على اليقين، وهذا اليقين نعم يبني على اليقين وهو الطهارة، وهنا لا يستطيع بعد ذلك أن يتيقن، بعد أن ينتهي من صلاته يستطيع أن يتيقن هل خرج منه شيء أو لا. أما في مسألة البول والمذي يستطيع اليقين إذا استمر، إذا استمر يعني فيه الشعور، ها الشعور السابق، وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر إذا كان نعم إذا كان غير موسوس وشعر بشيء وتردد، فليظهر أنه بعد صلاته ينظر في حقيقة الأمر، لأنه يستطيع أن يقف على الشيء بيقين بعد أن ينتهي من صلاته، فينظر ويتأكد من الأمر، فإن لم يجد شيئا فصلاته صحيحة، وإن وجد آثرا للبول أو المدي فقد علم الحال بيقين، فيجب عليه أن يعيد الصلاة.